سلام ومحبة الجميع الأخوة والأخوات، أدعو لكم بالخير واليمن والعافية. الأخوة عبر اليوتيوب أهلا بكم ومرحبا. للأخوات الكريمات الطيبات الذكيات الفطنات، طبعا أنا أقدركم كثيرا لأنه أنتن فتيات وعدكن حصافة ولصافة وحكمة وبصيرة حتى تتواجدن معانا. الأخوة أيضا والأخوات عبر التيك توك أهلا بكم ومرحبا، وأتمنى لكم الصحة والسلامة جميعا. الحلقة اللي أنا طبعا أردت أن أؤديها الآن بدون أن أكتب رؤوس أقلام أو أخطط لها، إنما هكذا جاءت في بالي هذه الليلة، هي إنه عن شخصية الإله. هذا الإله العظيم المقدس الذي نؤمن به، لماذا لا يعني نؤمن بوجوده إيمانا مطلقا، ولماذا توجد هنالك إشكالات، وما هي هذه الإشكالات؟ يعني شخصية الإله، نبحث في شخصية الإله، واللي يريد أنه يعني يتداخل فليتداخل معنا. الأفضل اللي يريد أن يتداخل يأتينا عبر التيك توك. طبعا القضية اللي يعني أنا سوف أقدم مقدمة، أعيد المقدمة السابقة اللي قدمتها لأنه ما كان الصوت واضح. أقول إنه لابد أن نبحث بشخصية الإله من جهتين، من جهته هو من حيث هو، ومن جهتنا نحن من حيث نحن بالنسبة إليه. يعني كيف من جهته هو؟ هو الرب الخالق النور القديم الذي يعني وسع كل شيء، وأنه نور مطلق شعشعاني. هذه صفاته الخاصة به العظيمة اللي تنسب إليه من حيث ذاته، والذي كان ولم يكن معه شيء، هذا من حيث هو. أخي أبو سفيان، إحنا نتكلم عن قضية أخرى الآن، دعنا من الداعش. الداعش هو ضحية الإسلام، لكنه الإنسان ما يكون شرير إن لم يوجد فيه شر. ما يستطيع أي إنسان يقطع رأس إنسان آخر إلا إذا كان هو عدة شر بداخله، سواء كان مسلم مسيحي يهودي بوذي صيخي طاوي مجرم من عصابات أمريكا اللاتينية، هذا بحث آخر. يعني دعونا ننتهي عن من شخصية الإله ثم نعطي أسئلة لمن يريد أن يسأل. فالداعشي هو ضحية، لكن لو لم يكن فيه شر لما قطع الرؤوس. يمكن أنه أنت تعطي سيف لكل شخص، لكن مو كل شخص يستطيع أن يستخدم السيف لقطع الرؤوس، حتى لو كان قطع الرؤوس مباح، لأن القضية هي راجعة لدماغك أنت وكيف تتقبل قطع الرأس، وهل عندك مقدرة أن ترى هذا الرأس يقطع أمامك وإيدك تشتغل، أم أنه الأمر فوق طاقتك أنت من حيث الإنسانية، بحيث أنه تعاليم الرب مهما كانت شديدة لا تؤثر بإنسانيتك. الشرير يقطع الرؤوس لأن فيه شر، سواء كان داعشي أو غير داعشي. يوجد داعشيين في نفس الداعشيين قالوا عنهم ما يقطعون الرؤوس، هؤلاء ضحية الإسلام، مو كل داعشي، لأنه نفسهم كانوا يقولون للجماعة اللي عنده معهم، أنت إذا ما تستطيع أن تتحمل قطع الرأس الفلاني فيمكنك أن لا تنظر إليه، أو كانوا يعلمون البعض ينظرون مرة مرتين حتى أنه كذا. هذا واضح، يعني إحنا ما يصير نركب كل المسألة ونعممها. إذن هنالك أنواع، فالداعشي من حيث شره هو شرير من حيث أصله. يوجد داعشي ما يقطع الرقاب، هذا طبعا أثرت عليه التعاليم الإسلامية. عموما شكرا أخي علي، شكرا. طبعا أنا جدا أشكرك، أنا أشكر الأخوة اللي ساعدوني ولو بالقليل، مثلا يبينون أنه الصوت على اليوتيوب واضح والصوت على التيك توك واضح مثلك الآن، يعني أشعر أنه بالراحة والطمأنينة أنه هنالك من يلتفت للذي أقدمه ويساعد بدون أن أقول له ساعد، يعني هو الذي يفكر، وهذا شيء عظيم في عقل الإنسان. فأنا أشكرك أخي علي. عموما نرجع لقضية هذا الإله، الإله من حيث هو، والإله من حيث نحن بالنسبة له. الإله من حيث هو، لماذا لا يمكن أن يكون يعني جليا وواقعا وله فعلا وجود؟ لماذا الإله الإبراهيمي، إحنا نتكلم عن الإله الإبراهيمي، ما نتكلم عن إله لاوتسو ولا نتكلم عن إله كونفوشيوس ولا نتكلم عن إله بوذا، نتكلم عن الإله الإبراهيمي اللي موجود في اليهودية والمسيحية والإسلام. هذا الإله من حيث هو خالق، هذا الإله من حيث هو نور يملأ كل الموجودات، هذا الإله من حيث هو زين يعني له صفات خاصة بي عظيمة، يعني كلي القدرة كلي المعرفة، يعني هذه الصفات. احنا ما هو اشكالنا على هذا الاله؟ الاشكال الاول هو قضية الخالقية اللي يعطوها اليه، هل فعلا يوجد خالق ومخلوق ام لا يوجد خالق ومخلوق؟ يعني هذا الاله هل فعلا خلق الخلق ام لم يخلق الخلق؟ لما نقول اله خالق، اولا انظروا، أول نقطة مهمة ولا بد أن نفهمها حتى في قضية فهم القرآن، علينا أن نفهم المصطلح لغة قبل أن نذهب للمصطلح الشرعي، لأن المصطلح الشرعي عبارة عن اختراع اخترعه لاحقا عندما ظهر الدين وأدلجوا الناس على هذا الدين وأرادوا أن يخرجونه أو يضعون. فبالتالي مثلا لما نقول قرآن، قرآن بالمعنى اللغوي شيء وبالمعنى الآن اللي إحنا نستخدمه شيء آخر، لأنه في حلقتي مالت البث المباشر السابقة أنا لما قلت أنه أرادوا المسلمين لما أرادوا أنه يجمعون القرآن، أنا أسميه القرآن الخلفائي، وجمعوا وصارت القصة، فأرادوا أن يبحثون عن اسم إليه واختلفوا فسموا المصحف وتسميات أخرى، لكنه أيضا لاحقا سمي بالقرآن. قال لي أحد الأخوة لماذا القرآن هو يقول يعني الاسم القرآن يعني لفظ موجود في نفس القرآن، فبالتالي كيف يعني سمي لاحقا؟ لا، لفظ القرآن الذي جاء بالقرآن جاء بمعنى الذي يقرأ، يعني سواء كانت آية أو آيتين أو ثلاثة التي تقرأ، فبالتالي هذا قرآن يعني هذه آيات تقرأ. إنا أنزلنا مثل عليك هذا القرآن، فهذه الآيات اللي أنزل، مو كل القرآن يقصد، هو نزل عليه قسم مثل في وقت ما قبل أن يتم تنزيل القرآن كله، فقال له هذا القرآن الذي يقرأ. فالذي في القرآن كان لفظ بالمعنى اللغوي هو الذي يقرأ، ولما جمعوا الكتاب هم رادوا يسمون هذا الذي جمعوا باسم، واحد قال زبور، واحد قال توراة مثل بني إسرائيل، واحد قال كذا، واحد قال، إلى أن قالوا مصحف، ثم بعد ذلك سمي أيضا بالقرآن. فهنا الأمر مختلف، هذا الذي أردت أن أنبه له. إذن دائما أنت إذا أردت أن تفهم الإسلام وأحكام الإسلام أو تفهم هذا الإله، أول ما تذهب إلى المعنى اللغوي، لا تذهب إلى المعنى الشرعي، لأن هم يريدونك تذهب إلى المعنى الشرعي حتى تدوخ بالقضية، لأن هم أصلوها وهم وضعوها وهم حرفوها وهم أرادوا هذا اللفظ لهذا الشيء. طبعا المصطلح الشرعي مهم إذا أردنا أن ندرس الأمور بصيغة مختلفة، لكن إذا أردنا نفهمها من حيث أصلها، يعني مثلا من حيث تشريعها الأول، من حيث ما أنزلت في أول أمرها، لابد أن نفهمه فقط وفق المصطلح اللغوي حتى نفهم الحقيقة بشكل واضح. مثل قضية المساجد، كل الذين ذكروا المسجد الأقصى ما فاهمين القضية، وهي راد لها حلقة سوف ما لم أذكرها الآن، سوف أضع حلقة كاملة عن قضية أنه المسجد باختصار هو لكل ما يعني أنت تذهب وتسجد فيه للإله، يعني الدير اليهودي والكنيسة واللي كانت تقوم به العرب في معابدها واللي موجود عند البوذا، كل هذه كانت تعتبر مساجد. لذلك قال في القرآن ابنوا عليه مسجدا لما قضية أصحاب الكهف. فلما يجيك شخص يقول لك المسجد الأقصى، يا أخي هذا موجود كان في السعودية، لا، هو المسجد الأقصى ما كان في السعودية، هو كان يقصد في مكان بعيد اللي كانوا يسجدون فيه، مو مسجد مع المسلمين. اللغة لابد أن تفهمها أنت حتى تنتقد. لذلك كل من انتقدوا قضية المسجد الأقصى الموجود في فلسطين كلهم كانوا خاطئين، لا يوجد شخص واحد مصيب، حتى الذين كتبوا حتى هذا شخص دعوة لبدء بث مباشر من أحد الأخوة، ما أعرف يعني هو بث لي على اليوتيوب. عموما حتى الذين كتبوا كتبا في ذلك كانوا خاطئين. سلام ومحبة لجميع الأخوة والأخوات الذين حضروا إلينا. الأخت موسيك أهلا بك ومرحبا، أتمنى لك الخير، أنت من المثابرات. هنومان يعني السومر والأخوة جميعا أتمنى لكم الخير. عموما هذا بحث ثاني سوف أفصل فيه، لأنه هنالك أنا أرى أحيانا أناس تنتقد، صدقوني صدقوني أغلب الذين ينتقدون الإسلام هنالك أخطاء عظيمة واقعين هم فيها من حيث يشعرون أو لا يشعرون. عموما إحنا نرجع إلى قضية الإله. الإله هذا الذي نبحث فيه، هل هو إله؟ هل هو إله موجود حقيقي من حيث هو؟ لما نأخذ لفظ إله وللفظ هذا معنى، فهل ينطبق هذا على إله بني إسرائيل؟ وإذا انطبق هل فعلا يوجد إلوهية؟ انظر دقق معي كيف، هل يوجد فعلا إلوهية حتى نقول هنالك إله إبراهيمي؟ هذا من حيث هو. هل يوجد هنالك خالقية حتى نقول هنالك خالق إبراهيمي اللي هو اللي الرب الإبراهيمي؟ دقق معي جيدا. هل يوجد هنالك إله من حيث هو حتى نقول يوجد إله؟ هذه كل لفظ إله وخالق ومثلا حتى رب، وإن كان الرب سوف تأتي من باب إنه المربوبين، لكن كل هذه لها معاني، فهل هذه المعاني صحيحة؟ هي لغة موضوعة، لكنه هل هي صحيحة؟ بالواقع وباختصار، وهذا الذي ينسف إله إبراهيم وموسى نسفا، وحتى لا يحتاج أن يأتينا شخص ويقول الزلازل أو لا، أو الحيوانات اللي كذا والمخلوقات اللي ما اهتم بيها هي تنسف الإله، لا مو هذه اللي تنسف الإله، هذه تنسفه يعني نسفا ثانويا. النسف الأصلي هو من حيث هو، وهذا الذي لم يطرحه طارح ولم يذكره ذاكر ولم يشر إليه مشير، لا في كتاب ولا في هذه القنوات الأخرى جميعا. لما تقول انظر دقق معي، لما تقول أنت خالق، لما تقول خالق، هذا الخالق أنت من أين ورثت اللفظ؟ ورثته من أجدادك، من أجدادك الأولين، من الأوائل الذين أدركوا هنالك شيء ما وظنوا بأنه هذا الشيء هو الذي خلق الشجر وخلق البشر وخلق الحيوانات وغيرها من الموجودات، فقالوا خالق. لكن أنت لما تتأمل في لفظ خالق لابد أن يكون الخالق منفصلا عن المخلوق حتى يخلق. دقق، لابد أن يكون الخالق منفصلا عن المخلوق حتى يخلق. لما أنت توصل وتعرف أنه ما يوجد شيء منفصل عن شيء، الكون كله وحدة، وحدة وجودية مادية، الآن ما نتكلم عن الطاقة والنورانية، نتكلم عن الوحدة المادية الوجودية لهذا الوجود المادي، هذا كل واحد. ثم الفضاء الذي فيه الوجود هو أيضا موجود، لأنه إحنا نقول يوجد فضاء، فبالتالي لما تقول يوجد خالق أقول لك هذا الخالق أين كان وفي أي جهة وكيف كان مفصولا عن هذا الوجود خلقه حتى تقول لي خالق، لأنه الخالق لابد أن يكون منفصلا عن المخلوقات، ما موجودة مخلوقات، فقال لها كوني مخلوقات، فتكونت مخلوقات بقوله كن منفصلة عنه وهو منفصل عنها، فأصبح هو الخالق من جهة وهي المخلوقة من جهة أخرى، وهذا أمر باطل، لأنه لا يوجد في الديار غير ديار واحد، مو غيره كما يقولون الصوفية، لا غير ديار. يعني كيف؟ يعني أنت لما تنظر لهذا الوجود لهذا الكون الرحيم، لهذا الفضاء، لكل ما يمكن أن تفكر به وتدركه، لا يوجد وراءه شيء إلا وهو تابع له. فبالتالي لا يوجد هنالك إله منفصل، لا يوجد هنالك خالق منفصل. فلفظ الخالقية يبطل ويسقط أوتوماتيكيا بالحكمة والمنطق السليم. فلما يسقط لفظ الخالقية الذي يكون هو لفظ خاطئ، احنا ورثنا من الأولين وفق إدراكهم بقدر أذهانهم القديمة، لأنه كانت معلوماتهم محدودة. فبالتالي ماذا سوف يكون؟ يكون أصلا البحث في قضية الخالق ضرب من الخيال والإيهام. فما يوجد خالق، خالق ما يوجد، ولا يحتاج الأمر لدليل ومعضلة لإثبات أنه لا يوجد خالق. الخالق لا يوجد لأنه معنى الخلق أن يأتي شخص يخلق شخص آخر أو شيء آخر منفصل عنه. وهنا تدخل المعضلة، إذا كان هذا الإله منفصل عن مخلوقاته فهو أين يوجد؟ في جهة ما؟ هذه الجهة إذن هو محتاج إليه، وإذا كان هو فيها ومحتاج لها فكيف أوجد جهة وحل فيها؟ إذن هل الجهة قبله أم الجهة بعده؟ وهذا لا يستقيم. فالخالقية لا يمكن أن تكون صحيحة، لأنه هي لفظ لغوي ورثناه من السابقين في أزمنة سابقة كانت إدراكاتهم محدودة. لما نأتي نحن في هذا الوقت الحاضر بإدراكاتنا العظيمة نعرف أنه هو ذلك أمر خاطئ. تحية إليك أخي. سلام أبو ملك، سلام الأخوة والأخوات، أهلا بكم. هذه الخالقية بطلت بالدليل الواضح الذي لا يحتاج إلى عك ولك. الخالقية تبطل يعني هي تبطل ذاتها بذاتها. لما أقول كما قلنا خالق، إذن لابد أن يخلق المخلوقات المنفصلة عنه، ولا يوجد إله منفصل. وإذا وجد منفصل، إله منفصل، فهو محتاج إلى الجهة، وتكون الجهة في ظهورها أشد ظهورا منه. لماذا؟ لأنه يحتاج لجهة أن يكون فيها، فتكون الجهة من باب أولى أقدم منه وأشد ظهورا منه ليحل فيها. فلولا الجهة لما انفرد وانفصل. إذن الخالقية بهذه الطريقة باطلة بالضرورة، لا يحتاج فيها يعني لا نحتاج فيها إلى كلام طويل. هذه قضية الخالقية. أعتقد أنه المسألة واضحة. إذا كانت المسألة واضحة بينونا، يعني مثلا كتبونا واحد واحد أو كتبونا واضحة، حتى أنه إحنا بعد ما نأتي نفصل بها أكثر من اللازم، لأن هي جدا واضحة أنا أراها. إذن أبو مالك أهلا بك، شكرا لك. إذن القضية الأولى، الخالقية لا يمكن أن تستقيم لأنه تحتاج إله منفصل، وإذا كان الإله منفصل يحتاج إلى جهة، وبالتالي هذا الأمر لا يمكن أن أهلا أبو سفيان، هذا الأمر لا يمكن أن يكون. هذه الخالقية. ثم الربوبية، ثم الربوبية. لما نأتي للربوبية ماذا نقول بالربوبية؟ يعني الربوبية هو أن يكون هنالك إله أيضا رب. إحنا ما نتكلم عن ربوبية بمعنى السيد، الربوبية بمعنى السيد هذا مصطلح يمكن أن يستخدمه البشر ولا يوجد فيه إشكال. الربوبية بمعنى، لا، إحنا هنا الربوبية التي جاءت بمعناها أو التي نظرت لها الأديان الإبراهيمية، الربوبية بما أنه هنالك رب هنالك مربوب. فبالتالي إحنا لما نأتي نقول هنالك رب، إذا هنالك رب هنالك مربوب، نفس القضية. هل المربوب منفصل عن الرب؟ لأنه إذا لم يكن المربوب منفصل عن الرب كيف أصبح هذا ربا وهذا مربوبا؟ يعني كيف يمكن أن يكون هو الإله نفسه رب من جهة، وهو في نفس الحال وفي نفس الوقت هو نفسه مربوب؟ يعني هو رب لنفسه، ما يمكن. يعني مثل أنت يعني تكون أنه رب لأعضائك الجسدية، أنت لولا أعضائك الجسدية ما كنت موجودا، فأنت كيف تكون ربا وهذا لما تكون رب يعني هل هذا المربوب منفصل؟ إذا قلنا منفصل يمكن أن تكون ربا له، لكنه هذا المنفصل إحنا بينا الخالقية هي باطلة، فهذا المنفصل عنك أيضا سوف يكون باطل الأمر، لأنه أنت رب على ذاتك إذا كان هو منك وفيك، لو على شيء منفصل عنك وبالتالي أيضا سوف تكون أنت محتاج للجهة كما المربوب محتاج للجهة، فبالتالي أيضا الربوبية والمربوبية باطلة. لما تبطل المربوبية والربوبية ماذا يبطل معها؟ تبطل قضية العابد والمعبود، العابد والمعبود، يعني أنت لما تقول هذا معبود هو رب معبود، من الذي يعبده؟ عبد، سلام ومحبة إليك، فلابد أن يكون هنالك عبد هو الذي يعبد هذا المعبود، فأيضا فيها انفصال، فبالتالي تكون القضية باطلة. فلما نأتي، كانت هنالك نقطة أخرى ذهبت من بالي بسبب سلام المسيح، لأنه سلام المسيح يشتت الأذهان. المهم فالربوبية أيضا بطلت من هذه الجهة. الآن إحنا نأتي مثلا، نأتي ثم من جهة أخرى نقول إنه إحنا كموجودات ما وجدنا إبداعا عظيما، نعم مثل الخالق والمخلوق صحيح، نحن لما نأتي إلى ذواتنا وأنفسنا ونتأمل فيها ونتأمل في الوجود نرى إنه هنالك كتلة واحدة، المادة كلها واحدة، الطاقة الكونية كلها واحدة، النورانية العظمى التي أنا أطلق عليها النور الأعظم هي أيضا واحدة. هذه النورانية العظيمة، الطاقة العظيمة، ماذا يعني ماذا أنتجت؟ أنتجتنا إحنا، لكن لما أقول أنتجتنا مو بمعنى الخالقية، مو بمعنى الرب والمربوب، إنما أنا أستخدم مصطلح أسميه الانبثاق. ما هو الانبثاق؟ الانبثاق هنالك طاقة كامنة تفاعلت بذاتها لذاتها وأوجدت بذاتها في ذاتها لذاتها موجوداتها التي منها وفيها، أسمي ذلك الانبثاق. فالانبثاق هو الشيء الصحيح الذي يجب أن يسمى. فنحن بالتالي مع هذا الوجود العظيم إحنا منبثقون به ومنه، ومنه وما زلنا فيه. طبعا هذا الكون العظيم يسمع بمن؟ بآذاننا، يرى بأعيننا، يتكلم بألسنتنا، مو يتكلم بألسنتنا مثل ما تقول الأديان الإبراهيمية عن الرب ما هو إلا وحي يوحى. لا، أنت لما تتكلم أنت مظهر لهذا الوجود، هذا الوجود بتناقضات عظيمة، يعني بالجميل اللطيف، بالشديد القوي، بالبسيط اللطيف، بالمؤلم الكذا، فبالتالي إحنا مظهر لهذا الوجود وخلايا لهذا الوجود ومن هذا الوجود وفي هذا الوجود. أحس هذه نقطة تختلف، إحنا ما نريد أنه نبحث فيها الآن قضية روح الحياة وأنه الانبثاق وما هو الانبثاق، إحنا قضيتنا في الإله هذه الليلة وإثبات هذا الإله وكيف يكون هذا الإله من حيث هو ومن حيث ماذا ومن حيث نحن بالنسبة له. لما نأتي نحن بالنسبة له، هذا الإله هل هو عطوف؟ هل هو يعني يتأثر؟ هل هو يتفاعل؟ لأنه انظر، الأديان الإبراهيمية تقول إنه هذا الإله يتفاعل، يغضب، إذا كان يغضب لابد أنه أيضا يفرح، لما يكون عنده غضب وفرح يكون أيضا عنده حزن، ويكون أيضا عنده ماذا؟ إنه تأثر عاطفي. يعني لما أنت تطيح بمعضلة، كما أنه أنت تعصي الإله ويقولون لك غضب عليك الإله، إذا كان الإله هو فعلا يحبك وأنت تطيح بمعضلة سوف يتعاطف معك، لما يتعاطف معك هو عنده قدرة على التحرك فلابد أن يتحرك، فلما يتحرك هذه الحركة ماذا تستلزم؟ تستلزم أنه ينجدك ويخرجك من هذا الذي فيك، سواء كان إذا كنت مريضا يشافيك، إذا كان هنالك زلزال منها. إذا هذا الآن إحنا إذا تكلمنا على بشر، البشر عنده حيوانات مربيها ويعرف سوف يأتيها السيل، ماذا يفعل؟ يذهب للحيوانات مسرعا يخرجها من هذا المكان حتى ما يلوح السيل. لما يكون عنده حيوان مريض يذهب يحاول أنه يعالجه. هذا الإنسان لأنه عنده موجودات هو يعني متأثر بها ويريدها، بالتالي هو أوتوماتيك سوف يعني يتحرك من أجلها. فهذا الإله اللي يقولون عنه أنه هو يحبنا وهو أنه أفضل من آبائنا وأمهاتنا بالنسبة لنا، كيف يمكن أن يستقيم هذا اللي هو يتأثر من حيث هو يرى ما يحدث فينا ولا يتأثر؟ فبالتالي ماذا؟ سلام ومحبة للأخوة والأخوات سهيل البصري وميسون وراستا وغيرهم من الأخوة والأخوات الذين جاءوا، أتمنى لكم الصحة والسلامة. فبالتالي ماذا؟ بالتالي ما يستقيم المعنى. يعني كيف يمكن أن يستقيم المعنى بهذا الإله الإبراهيمي الذي يدعونه؟ هذا الإله الإبراهيمي يدعونه من حيث أصله هو، من حيث هو باطل بالضرورة. يعني يسمونه بعلم المنطق أو بالفلسفة يقولون باطل بالضرورة، يعني ما يحتاج أنه أنت تجلب أدلة على البطلان أو تثبت البطلان، لأنه هو باطل بالضرورة. ومن حيث نحن أيضا الأمر لا يستقيم. ثم من حيث نحن إحنا ما نجد أنه هذه الحكمة العظيمة في الخلق. يعني مثلا يقولون لك هو أحكم الحاكمين، هو أرحم الراحمين، هو الذي أنتج وأبدع. زين إحنا لما ننظر للإنسان الآن بما هو إنسان ونرى العلل، مثلا ننظر للعمود الفقري الذي عند الإنسان، مجرد الإنسان يشيل حمل يتألم، يكبر في السن يتألم. الناس يعني أنت لما تدخل إلى مستشفى لتقويم العظام تجد أنه كأنما كل الناس مرضى، وتجد أنه الخلل هذا منذ الولادة، وهذا لما صار عمره صبي، وهذا لما شاب، وهذا لما كبر صار شيخ. أنواع البشر عندهم علل عظيمة في أبدانهم. فإذا أين الكمال المطلق بصنيع الإله؟ ما يوجد، ما يوجد كمال مطلق. مثلا تأتي أنت إلى الحيوانات، هذه الحيوانات المسكينة، مثلا انظر إلى قانون الطبيعة. إحنا ماذا نقول؟ أنا ماذا أقول؟ أقول هذه روح الحياة لما أنتجت موجودات وانبثقت بها أشياء، لأنه هي مظهر للتناقضات، فظهرت تناقضات في وجوداتها، وأيضا وقع الخلل في ظهوراتها. لكنه أعظم موجود اللي هو إن وجد هو الإنسان. الإنسان هو كالإله في هذه البسيطة. لماذا أقول كالإله؟ لأنه إن كان طيبا صالحا يخدم أخو الإنسان ويخدم الحيوان ويدير باله على الشجر والنباتات، فبالتالي إلى تأثير. فبالتالي هذا الإنسان هو أعظم مظهر من مظاهر روح الحياة. فلذلك أقول هي تنظر بعيونه وتسمع بأذنه وتتكلم بلسانه، لكن لا ليس بالكلام المقصود به، إنما هو وحي يوحى، لأنه أنت مرآة لظهورها، يعني أعظم مرآة وأكمل مرآة ظهر بروح الحياة. يعني مو الكمال المطلق، إحنا قلنا مو كمال المطلق. في ظهوراتها ظهرت علل، في ظهوراتها ظهرت تناقضات، في ظهوراتها ظهرت اضطرابات، وفي ظهوراتها ظهر العجب العجاب. فبالتالي احنا مثلا ننظر الى عالم الحيوان، فماذا نجد؟ الشيء المرعب في الحياة انه اللطيف الجميل سوف يكون فريسة، الشديد الغليظ سوف يكون مفترس. انظر الى الاسد كيف يكون مرعب مفترس للظباء، الظبي الجميل اللطيف. يعني لما تنظر إلى وجوهها وعيونها أنت تتألم. أنا ما رأيت ظبيا ونظرت في عينيه إلا حزنت، يعني ما رأيت غزال أو غيره أو هذه التي تؤكل مضغ لماضغ وأكل لآكل وفريس لمفترس، ما نظرت في عيونها إلا حزنت حزنا عميقا جدا، وقلت لماذا وكيف ولماذا هذا يحدث بهذه الطريقة. يعني لو كان هنالك إله وأرحم الراحمين وألطف اللطفاء وأعظم العظماء، لماذا خلق هذا المخلوق المسكين الوديع اللطيف فريسة لمفترس؟ أحيانا يأكلونه وهو يتألم، حتى يقولون سلام سيد المسيح، البعض يقول لك إنه سيد المسيح هو اللي كل سلام ومحبة. أين السلام والمحبة؟ أين السلام والمحبة؟ مو فقط بسبب الجوع، لا مو فقط بسبب الجوع، الجوع لا هو واحدة من الأسباب الرئيسية، لكن مو فقط بسبب الجوع. أحيانا هو هكذا طبيعتها، هي تريد أن تفترس، هي طبيعتها حيوانات مفترسة، فبالتالي أنت ما تستطيع أن تدخل مع الأسد وتقول لأنه شبعان ما راح يفعل لي شيء. لماذا؟ لأنه هو طبيعته مفترس. فنحن كبشر يعني ننظر وندقق، نجد أنه هذا الذي يدعون هو الإله الخالق العظيم ما صنع خيرا وما أوجد خيرا، لأنه مخلوقات تتألم. يعني كيف أنت تستطيع أن تقول هنالك إله ينظر مطلع على كل صغيرة وكبيرة، شاردة وواردة، يعرف دبيب النملة العمياء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء في البحر اللجي كما يقول الصوفية وغيرهم وفي الأحاديث، هذا كل علمه، ويأتي يصنع ظبية جميلة لطيفة تذهب إليها الضباع وتنتهشها وهي حية وتأكل بها وهي تصرخ بصوت، تستنجد فلا من ينجدها، تستصرخ تريد شيء يدفع عنها، هي ما تعرف من اللي راح يدفع عنها، لكن طبيعتها أن تستنجد، لكن ما يوجد إلها من منجد، لا رب إبراهيم وموسى ولا جيسوس المسيح ولا غيره. يعني كيف يستقيم هذا مع إله كله محبة وسلام، كله رحمة ووئام، كله لطف وحكمة؟ هل يوجد حكمة؟ ما يوجد حكمة، ما يوجد أي حكمة. إله شرير سعدي إذا كان يوجد، لكن هو بالواقع ما يوجد، ما يوجد إله، ما يوجد خالق، ما يوجد خالق ومخلوق، إحنا عبارة في يعني أجنة في بطن أمنا الأولى التي أنتجتنا وما زلنا، عبارة عن خلايا في هذا الوجود. هنالك هذا الموجود الذي هو أبعد ما يكون عنا وأقرب ما يكون إلينا، الكون بما فيه، ولا يوجد بعد الكون إلا هو الكون، هذا الكون الرحيم العظيم. هذا طبعا مثل الإنسان، كما قال القدماء توجد كلمة قديمة قالها الحكماء جميلة، الإنسان عالم صغير والعالم إنسان كبير. هذا الكون الرحيم فيه موجودات عندها إحساس وعندها إدراك وعندها كذا، هذه مثل الخلايا. الآن في بدن الإنسان توجد خلايا، هل يوجد دليل على أنه الكريات الدم الحمراء والبيضاء وغيرها ما تشعر بالألم؟ لا، أنا أقول لك إنها تشعر بالألم، أنا أقول لك إياها، وقلتها قبل 15 سنة، وأثبتوا في هذه السنين إنه هنالك استشعارات تشعر بها خلايا بدن الإنسان بالألم لوحدها. يعني مو فقط الموصلات العصبية هي اللي توصل الألم، زين، هذه الخلايا منها سرطاني ومنها غير سرطاني، فالسرطاني سوف يدمر البدن. الإنسان إذا تحول إلى طاقة ظلمانية شريرة يكون سرطان، يدمر البدن، يدمر ذاته، يدمر الذين حوله، يدمر المجتمع، يدمر الأرض، يدمر كل ما يمكن أن يدمره. فبالتالي إحنا لابد أن نفهم مثلنا في هذا الكون الرحيم هو كمثل خلايا في البدن. فلما تكون الخلايا طيبة مباركة لطيفة جميلة محبة مسامحة مثمرة، سوف تكون كخلايا البدن الجيدة، ينتفع الإنسان والذين حول الإنسان بهذه الخلايا الطيبة. فنحن قطرة في محيط هذه الحياة، في بحر هذا المحيط، ذرة في وجوده، خلية فيه. إذن الخلاصة اللي أريد أن أقولها إنه الخالقية والمخلوقية أو الإله الإبراهيمي لا يمكن الأمر فيه أن يستقيم وهو باطل بالضرورة. الآن إحنا نقدر نجيب على الأسئلة، اللي يريد عنده أسئلة طبعا يمكن أن نجاوب على هذه الأسئلة. سؤال أبو سفيان يقول: لماذا أحيانا نرى بعض اللطائف التي يصعب تفسيرها كصدقة أو ما كصدفة أو ما شابه، يعني مثلا نجاة إنسان؟ هذا انظر لما أنا أتكلم عن روح الحياة ماذا أقول؟ هذا الكون لابد أن نفهم إحنا لما نقول روح ما نقصد الروح هي نفس المصطلح الديني، حتى يأتي مثل ملحد يقول لماذا تقول روح الحياة؟ ما يوجد روح. لا يوجد روح، لكن أنت متعلق في ذهنك قضية أنه الروح الموجودة في الأديان. تحية ومحبة نعمان والأخت الكريمة اللي جاءت وجميع الأخوة والأخوات، الأخوة في التيك توك أهلا بكم، والأخوة في اليوتيوب أهلا بكم. انظروا، إحنا ما يجب أن نأخذ مثلا ما تعلمناه بسبب الأديان ونسقطه على الكلام الذي يطرحه رجل مثلا في هذا الوقت. لابد أن يعني نقول لهذا الشخص ماذا تقصد بالروح. انظروا الآن أنت لما تصعد بالسيارة، السيارة بها عدة أدوات، يعني خلينا نقول حتى المحرك هو عبارة عن مجموعة من الأدوات كلها تعمل سوية وتشتغل، فيمكن أن نقول أنه للسيارة روح. عندما اجتمعت كل هذه الأشياء فيها ولدت فيها ما ولدت فأصبحت لها روح تحركها، لكن هذه الروح المحركة اجتمعت من عدة آلات موجودة في السيارة. لما نأتي مثلا للبشر نقول أيضا، إذن لابد أن نفهم الروح، أنا أقول من حيث يعني هي، مو من حيث نحن أو من حيث مثلا اللي طرحوا علينا الأوائل. شكرا أختي GMA3 أو أخي الكريم GMA، أقدر لك ذلك وشكرا، الصوت واضح، شكرا لك. انظر لما مثلا أنا أقول هنالك إنسان، هذا الإنسان فيه قدرة وعنده إدراكات وأحاسيس، هل يمكن أن تكون هنالك بعض المقدرات الخفية فيه تختلف منها عن الإنسان الآخر؟ نعم طبعا هذا موجود، لكن ما نوع هذه المقدرة؟ الآن مثلا أنا أريد أن أتكلم عن يعني شخصي أو عن بعض الناس اللي أعرفهم، هل مثلا أصابهم حدث مثلا وصدق؟ هل رأوا رؤية منامية مرة مرتين وثلاثة وكانت صادقة؟ أحيانا تصدق لكونها رموز ونفهم إحنا الرموز. وأنا ضربت مثال، مرة كنا في إيران، وهذا طبعا الشخص شيخ كان معنا وأصبح ملحد وموجود الآن يقيم في أربيل في العراق. في ذلك الوقت رأى منام، قال لي ماذا تقرأ؟ وجد بدي كتاب ضخم، مجموعة من تفاسير الأحلام في كتاب واحد، ابن سيرين والنابلسي وغيرهم، يعني مجموعة من أربعة أعتقد من الذين عندهم كتب مجموعة بكتاب واحد ضخم اسمه تفسير الأحلام. أنا كنت أقرأ بالكتاب أطلع عليه، هذه في سنة 92 أو 93. قال لي ماذا تقرأ؟ قلت له أقرأ هذا كتاب تفسير الأحلام. قال لي أنت تصدق بها؟ قلت له طبعا، لكن لها شروط يعني هي. فقال لي أنا عندي منام رأيته قبل 3 أشهر أو هكذا، قال لي تقريبا يعني. قلت له ما هو المنام؟ قال رأيت كأني صعدت على منبر، جلست على المنبر فتحطم المنبر وتفلش. قلت له هذا في من حيث الرموز يدلل على أنه ربما تتوفى أمك. فهو استغرب قال كيف؟ قلت له هذا يعني ربما هيك فيه دلالة. قال تعرف أنا بعد المنام توفت أمي، أصابها مرض، هي كانت مريضة فتوفت. يعني هنالك أشياء مرتبطة فيما بعضها تبين إنه هذا الكون اللي أنا أتكلم عنه هو مو روح، يعني مو شيء جماد فقط، مو جماد، يعني هنالك شيء فيه. ذلك الشيء فيه أنت سميه طاقة حية، أنا أسميه روح الحياة. روح الحياة مو بالضرورة أنه هي الحياة اللي أوجدتك تكون أكثر ذكاء منك، أنت أعظم الأذكياء فيها. يعني أنا ضربت مثال تقريبي، انظروا أنا ضربت مثال تقريبي. ما هو المثال؟ قلت شجرة وتفاحة ودودة داخل التفاحة إن ولدت. طبعا الدودة أنا ضربت كمثال، هسا الدودة مثل حطتها حشرة حطها شيء، إحنا لأن إحنا نضرب ضربنا مثال توضيح يعني تقريبي. ما هو المثال التقريبي؟ المثال التقريبي أنت تنظر إلى الشجرة وتظن أنه الشجرة لا إدراك لها، مع العلم طبعا الشجرة إلها إدراك، وهذا ليس قولي أنا، هذا طبعا قول كان قال به الحكماء قديما وأنا أيضا أقول به، وأثبت العلم الحديث أنه الشجرة لها الآن إدراك، لكن نوع إدراك لابد أن نفهمه من حيث هي. إجوا علماء اختبروا وجدوا أنه عندها نوع من الإدراك. المهم هاي الشجرة كانت فيها أو ظهرت منها ثمرة التفاح، أنت كنت واقف جالس تحت الشجرة فسقطت عليك التفاحة، مسكتها أردت تأكلها وجدت فيها دودة داخل التفاحة. الآن أنت تفكر تقول هذه الدودة أكثر ذكاء من الشجرة، لأنه هذه الدودة دافعت عن نفسها أو هربت من الخوف، هربت حست بالخطر وهربت، وهي أصبحت تزحف، فانتقلت أنه بما أنه هي تزحف بما أنه هي هربت دافعت عن نفسها عندها قدرة للتحرك، إذن هي عندها إدراك. نعم هي عندها إدراك، لكن أنت غفلت عن الشجرة الأم، هي أنه قلت يعني جامدة، إذن هي ما عندها إدراك. لا هي عندها إدراك، لكن انظر لما تجد الثمرة اللي هي مثل هسه هذه الدودة شديدة الإدراك، والأم مثلا نقول إلها إدراك بس أنت ما تحس، لا يعني أن الأم أعظم إدراكاتها هي من حيث هي فيها هي، لا، لأنه هاي الحشرة هي من نفس الشجرة، فلربما كان أعظم إدراكاتها هو الذي ظهر في الحشرة. لماذا أقول هذا؟ لأنه لا يمكن لعاقل مستقيم العقل حكيم حاد الفهم أن يقول أنه هنالك شيء ينتج من لا شيء. لما تقول لا شيء يعني عدم محض، كيف يمكن أن تجد من الشيء تجد شيء من لا شيء بحت؟ ما يمكن. إذن ماذا سوف نقول؟ نقول هاي الشجرة هي عندها إدراك، لكنه هي مرحلتها التي هي فيها مو قابلة للدفع والصد والرد، مو قابلة للجري والمشي، تكوينها وطبيعتها مو قادرة، لكن ربما يخرج منها ثمر عند الإدراك الذي يكون واضح في قواه أقوى من قوته الموجودة في الشجرة. فبالتالي أنا ماذا أقول؟ أنت أيها الإنسان ابن روح الحياة المعظمة العظيمة ربما من حيث إدراكاتك أعظم من روح الحياة الأولى التي أنتجتك وأبدعتك. فإذا روح الحياة الشجرة الأولى اللي أنتجتنا وأبدعتنا التي هي النور التي هي الطاقة التي هي كانت من حيث أصلها طاقة كامنة فيها كل القوى التي يمكن أن يعني تخطر على ذهنك، كانت كامنة تفاعلت، ولولا هذه القدرة التي فيها لما رأيت أنت هذه الحيوانات تجري والسباع تأكل لأنه لن ينتج شيء من لا شيء. إذن لابد في الأصل الأول الذي كان هنالك قدرة وإدراك، وإن كان كامن أدى بعد ذلك للتفاعل الذي منه وفيه أن يظهر هذه الموجودات، ولما ظهرت هذه الموجودات ظهرت أيضا بالتطور. إحنا ما عدنا اعتراض على التطور، لكنه ماذا نقول؟ التطور هذا هنا يأتي، هل هو مقصود أو غير مقصود؟ طبعا ليس بالمهم، المهم إحنا وصلنا لهذه المرحلة. لكن مثلا أنا ذكرت سابقا لماذا توقف التطور، هذا ما لم يجب عليه أحد في العالمين، لماذا توقف التطور؟ طبعا البعض يقول لك لا لم يتطور يعني لم يتوقف التطور، لا توقف التطور، لأنه اللي يشرح التطور على أنه هو ضرورة يحتاجها الإنسان، فلما يمر بها مثلا سوف لابد أن يتطور من أجلها، أو الحيوان يتطور من أجل الضرورة التي اختارها القصوى والعلة، لا هو ليس لهذا. هي روح الحياة بها قدرة كاملة متنوعة تفاعلت بذاتها ولذاتها، مظاهرها يعني بدون قصد 100% أنه تقول له كن إنسانك، لا، هو تطور عبر مراحل ملايين السنين وأنتج. هذه مراحل التطور شابهة اختلاف واضطراب وأخطاء وشابها الكثير، لكن وصل فيها واحد من الموجودات اللي هو الإنسان إلى أعلى رتبة من حيث كماله الذهني. لما نفكر بذهنه نقول ربما يكون هو أعظم إدراك من روح الحياة، نعم، لكن أنا ما أستطيع أيضا أقول ذلك. لماذا؟ لأن أصلا هو روح الحياة، أصلا أنت أيها الإنسان روح الحياة، لأن أنت ذراته، أنت خلاياها، أنت الناطق بها والناظر يعني وهي الذي تنظر فيك، يعني أنت منها وفيها. فأنا ما أستطيع أقول أنت أشد ذكاء منها، مع أنه أنت تتحرك وتدفع وتفكر وتركض وتحس وتستشعر وعندك لطف. لكن أيضا مثلا توجد مثلا سباع، هم أيضا روح الحياة، لكن السباع روح الحياة من حيث قواها الشديدة الغليظة، وأنت مثل إذا كنت فاضل وطيب روح الحياة من حيث لطفها وجمالها. فهذه هي روح الحياة، وهذا هو الوجود، وهذا هو التكوين. فلما يأتي الأخ يسألني، آدم أهلا بكم مرحبا، الأخوة والأخوات أهلا بكم مرحبا، لما يأتي آدم ويسألني يقول لي يابا إنه شلون صار التأثير؟ التأثير هذا يصير لأنه روح الحياة عبارة عن كتلة واحدة من حيث مادتها المادية، وإحنا طبعا ما عرفنا ذلك كبشر إلا لما جاءنا العلم الحديث وظلينا نحلل، عرفنا أنه المادة كلها يعني هي كتلة واحدة والكون كله كتلة واحدة. لكن الحكماء القدماء قالوا هذا، قالوا الكون كله كتلة واحدة وطاقة واحدة ووحدة وجود مادية ووحدة وجود روحية ووحدة وجود طاقوية ووحدة وجود نورانية ووحدة وجود كذا. فبالتالي لما أنا أقول وحدة وجوح، وحدة وجود كاملة من حيث هي، أنا ما أستطيع أن أقول هنالك خالق ومخلوق ولا رب ومربوب ولا عابد ومعبود، لأنه يعني كيف مثلا الرب يعبد ذاته؟ كيف مثلا أنه أنت المظهر السامي العظيم لروح الحياة مثلا تكون مثلا عابد لشيء هو أيضا فيك ومنك؟ يعني أنت لما تنظر لذاتك، انظر الإنسان لما ينظر لذاته وكل موجود يرى نفسه هو النقطة العظيمة بالدائرة التي انطلق منها الكون. يعني أنت الآن اغمض عيونك وفكر في الانفجار الكبير العظيم الذي هو عبارة عن نقطة وانفجر منها الكون وكل شيء تطور وانبثق وإحنا وجدنا بهذه الطريقة. فإذا من الأول والآخر؟ ما يوجد أول وآخر، كل إحنا الأول والآخر، كلنا أول وآخر. لا مرة خصتك هذا التطور الدارويني، أنا أقول لك توقف، مو أقصد توقف تام، أنت لو مطلع الآن على فكرتي أكمل لك الفكرة، سوف تقول إنه فكرتي أنا أعظم مما يقولها الآخرون، ولا أعتقد أنه داروين قال توقف أو لو لم يتوقف. انظر سوف لما أقول توقف التطور كيف توقف، ما أقصد توقف تام، يعني ما أقصد توقف تام. لما نأتي الآن هم قالوا، أنا هذا أيضا ضربت مثال عليه، قالوا سابقا أنه المخلوق يتطور للضرورة يحتاجه. أنا ضربت مثال قلت لنمسك البشر كلهم 6-7 مليار ونرميهم من على الجبال، هل سوف يتطورون وتطلع لهم أجنحة يطيرون بها؟ مستحيل، ما موجود. سوف يقول لك صنعوا طيارة، لا، احنا ما نتكلم عن التطور الذهني، هذا بحث آخر، احنا نتكلم عن التطور الموجودات بدنيا لتلائم البيئة التي هي فيها، وهو التطور الدارويني الذي ينظر له البعض. هل يمكن أن نرمي هذه البشرية كلها من على الجبال؟ فالضرورة القصوى للوجود تقتضي أن تخرج جناح للبشر حتى يطير وما يموت حفاظا على وجود البعض ليتناسل؟ هذا لن يحدث. إذن التطور نعم أبو مالك صحيح. إذن التطور أنظر، أنا أعطيت منظومة متكاملة لابد أن تدعم حتى تنتشر، لأن فيها مفاهيم عظيمة. ماذا قلت أنا؟ قلت الآتي، قلت أنظر، أنظروا معي، سوف أكمل، وإذا أراد أي أحد من الأخوة أن يراسلني أكمل هاي الفكرة فليراسلني، سوف أكمل. يوجد أخوة على التيك توك نشروا إلي بعض يعني القضايا أنه يريدون يشتركون، سوف أكمل حتى لا تذهب الفكرة من ذهني. انظروا ماذا قلت أنا من حيث التطور الذي أؤمن به. أنا أؤمن بالتطور بكل ما فيه، لكن بنظرة مختلفة نوعا ما من حيث يعني ختامه وليس من حيث بدئه. كيف؟ الكون لما حدث شيء عظيم أنا أسميه الانبثاق العظيم، الانبثاق العظيم لما حدث، انظر أخي مسبق انظر ماذا سوف أقول، لما حدث الانبثاق العظيم، هذا الانبثاق العظيم الذي يسمى الانفجار العظيم، لما حدث الكون كله لم يكن كونا واسعا كما هو عليه الآن، كان الكون يعني لنقل مضغوط، لما كان مضغوط كانت الطاقات شديدة، لما تكون الطاقات شديدة تكون الطاقات تساعد على التطور بقدرة سريعة، لأن الطاقات الكونية كانت شديدة. لما مرت ملايين السنين وتوسع الكون وتوسع الكون وتوسع الكون خفتت الطاقات، خفتت الطاقات، فلما خفتت الطاقات ماذا؟ خفت التطور. لذلك أنت ما تجد الآن تطور في البدن المادي، إنما تجد التطور فقط في الإدراكات، مثلا في لنقول إنه في ذهن الإنسان، في الذهن البشري تجد إنه الإنسان يتطور وكذا، لكن من حيث المادة التطور اليوم ما يوجد كالتطور الذي كان سابقا. لماذا؟ ما هو السبب؟ احنا مو ضد التطور، احنا نقول لماذا التطور الذي كان في الحقبة القديمة سريعا وواضحا ومنتجا واليوم لم يكن عليه كما كان سابقا. لماذا؟ الجواب هو لأنه الطاقات الكونية العظيمة التي كانت سابقا شديدة وقوية وتساعد على التطور، والآن بتوسع الكون العظيم خفتت الطاقات، فكلما توسع خفت، والتوسع الكوني وخفت الطاقة فيه هذا ليس مخالف للعلم. فالذي جعل التطور الآن غير موجود كما كان سابقا هو انخفاض الطاقة الكونية التي ولدها توسع الكون، أي أنه الطاقات الكونية اختلفت. هذه هي الخلاصة أخي الكريم. التطور، أنت انظر انظر، هي القضية واضحة. التطور تقول لا يعمل بهذا الشكل، بل يحتاج إلى أجيال متسلسلة وسنوات طويلة، يعني بعد مليونين سنة سوف تجد إنسان عنده أجنحة؟ مستحيل. يعني لماذا نضحك على أنفسنا أخي الكريم؟ طبعا أنا هاي وجهة نظرك أنت، يمكن أنا وجهة نظر الآخرين، لكن أنا وجهة نظري الذي أراه والذي يعني أنظر له هو الذي طرحته الآن إليك. يعني أنت يمكنك أخي الكريم أنه لا تعتقد بالذي أراه، يعني أنت حر في ذلك، هو ليست قضية إجبارية، هو قضية طرح فكري يؤمن به البعض ولا البعض الآخر لا يؤمن به. لكن لو فرضنا هنالك تطور لم يتوقف، هل هو كان، انظر أنا ما قلت يتوقف توقف تام، هذا التطور هل كان كما كان يتطور بالقوة والسرعة التي كان عليها؟ هو العلماء كلهم، كل العلماء أخي الكريم، يعني هو مو حكي أنه أنا أقوله، كل العلماء قالوا لا أختلف، ما يوجد عالم واحد يقول لك التطور الذي كان في قبل ملايين السنين هو نفسه بنفس القوة الذي موجودة فيها الآن، ما موجود، ما يوجد عالم واحد يقول ذلك. لا أخي، أعرف أنه الديناصورات انقرضت بسبب النيزك، يعني أنت ماذا تدري؟ انظر أخي، انظر 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 مسبق أنت لم تعرف التطور، لا أنت لم تعرف التطور، والدليل سوف أقول لك شيء. الديناصورات كان، شوف لماذا أنا كلامي صحيح وكلامك أنت والذين تأخذ منهم الكلام خاطئ. انظر معي، الديناصورات هنالك ديناصورات وزنها 500 طن. انظر الآن لو جلب الديناصور وزنه 500 طن ما يستطيع السير على الكرة الأرضية، ما يستطيع أن يتحرك خطوة واحدة. ما هو السبب؟ قل لي لماذا الديناصورات الضخمة كانت يمكنها أن تعيش في تلك الحقبة القديمة؟ الآن لو أنتجنا ديناصورا عظيما مثل ذاك الديناصور ما يمكن أنه يتحرك على الأرض بتلك السلاسل التي كان يتحرك عليها في تلك الحقبة. لماذا؟ لأنه الطاقة اختلفت. الديناصورات كانت في أزمنة ملايينية قديمة تتحمل تلك الطاقات، وكانت الطاقات تدعمها للبقاء والتحرك. ولما ضربها النيزك ومرينا بملايين السنين من بعدها اختلفت القضية. أخي الكريم، القضية بالنسبة لي أنا يعني ثابتة من عدة جهات، والذي يثبتها هي أنه كالحلقة بعضها يتمسك ببعض. ولو جلبنا الآن ديناصورا واحدا من الديناصورات العظيمة التي كانت في تلك الحقبة لما استطاعت أن تعيش معنا حتى ساعات. لماذا؟ لأنه الطاقة التي هي كانت في تلك الحقبة مؤهلة لتعيش الديناصورات. الآن أنت ما موجود عندك نفس البيئة أو الطاقة الكونية التي تحث الديناصورات على البقاء. نعم هي ضربها نيزك، بس أنا أضرب لك كمثال. الآن أنت أجلب لي ديناصور عشرات الأطنان وزنه وخلي يمشي على الكرة الأرضية، ما يستطيع. حتى العلم ينفي ذلك. لماذا؟ لأنه بيئة الأرض وطاقة الأرض والطاقة الكونية. أخي الكريم، حتى الجاذبية الأرضية اختلفت، حتى الجاذبية الأرضية اختلفت. أخي الكريم، بعد مليون سنة ربما نتخلص من سن العقل، وشنو قيمة سن العقل للتطور العظيم الذي حدث؟ ترى هذا شيء مضحك يعني حقيقة، يعني الزائدة الدودية تزول والسن العقل يزول. أنت تتكلم على إنسان خلال مليون سنة تطور تطورات عظيمة في تلك الحقبة، والآن تنتظر مليون سنة على مود أنه سن العقل يطيح. يعني أكو فرق أخي. إحنا شنقول؟ إحنا نقول أنه الطاقات الكونية كانت مؤهلة لتقودك للتطور السريع، الطاقات الكونية الآن غير مؤهلة لتقودك للتطور السريع. هل هذا كلام يخالف العلم؟ لا، ما يخالف العلم، مطابق للعلم، ما يخالف العلم. فعموما أخي مسبق، هي القضية يعني أنت وما تعتقد، يعني ليس مهما أنه تأخذ الفكرة وتعتقد بها، المهم أنه أنا طرحتها لمن أراد أن يعني يتفكر بها. الذي يتفكر بها سوف يدرك أبعادها، وأنا أعتقد أخي الكريم أنه أبعادها عظيمة. وهذا ليس قولي، يعني حتى يوجد بعض الألمان، بروفيسور ألماني قال أنه فكرة عظيمة، يعني مو أنا، يعني مع العلم عندي بعض الأخوة يدرسون عنده، وحدث أنه نقلوا له الأفكار اللي أنا قلتها، والرجل استغرب من الفكرة، يعني قال فكرة عظيمة وليس فيها أي مخالفة للعلم. يعني أخي مسبق، يعني 100,000 سنة أو كذا. أخي مسبق، هي ليست قضية ربما 100,000 سنة أو مليون سنة. أخي مسبق، هل التطور كان كما كان سابقا أم اختلف؟ هل الطاقات كما كانت سابقا أم اختلفت؟ هل كان التطور بالسرعة التي كان عليها سابقا أم اختلفت؟ هذه ما استطاع أحد أن يحلها. إحنا حليناها بهذه المحاضرة اللي قدمناها وقدمتها أنا سابقا، عندنا إجابات. ربما شخص يقول لك أنا ما أؤمن بها، ربما صحيح إلى حق ما يؤمن بها، يعني إلى حق هو يرى فيها خلل ما من جهته، طبعا ربما يرى فيها، لكن من جهتنا إحنا نراها أنه دقيقة وما تخالف العلم. يعني هذه هي القضية، يعني هي ليست إلزامية لا لك ولا لغيرك أخي. يعني المهم الآن أنا أترك الأخوة، أي شخص يريد يعمل مداخلة يدخل على التيك توك ويتكلم بالصوت أهلا وسهلا بي. من يريد يتكلم على التيك توك بالصوت يرسل لنا دعوة ونخليه يتكلم. أخي مسبق، انظر الآن أنت ماذا تقول؟ إذن أنت ما تخالفني، أنت قلت ربما وتريته وسرعته اختلفت. هو هذا اللي نقول إحنا، سرعته اختلفت، الطاقات ضعفت، الكون توسع، صار أكو بطء. هو اللي نقوله إحنا. أنا أيضا ما قلت لك كل التطور بحذافيره قد ألغي، أنا كان كلامي واضح. الآن أنت أثبتت نفس الكلام اللي أنا أقوله، يعني ما فيها اختلاف أخي الكريم. يعني هي مرات لما تأتي فكرة خصوصا من شخص مثلا منا وفينا نجدها صعبة التسليم فيها. لماذا؟ لأن إحنا مثلا نقرأ كتب علمية وأطباء وبروفيسورية وغيرهم يعني. فلما يأتي شخص منا ربما تكون الفكرة غير صحيحة لأنه ما نتأمل فيها. لما نتأمل فيها حينها يعني يمكن أن نعرف هل هي تخالف العلم، هل هي مثل تصدم العقل، هل هي لا بالعكس هي يعني قضية موافقة للعلم وللمنطق وأصلا تحل الكثير من المشاكل. عموما الأخوة الكرام اللي يريد أنه يشارك بالصوت يمكن أنه يذكرنا يعطينا يعني عبر التيك توك، إذا كان أخوة في التيك توك يريدون أن يجاوبون طبعا سوف نعلي الصوت حتى يسمعون الأخوة الذي موجودين في اليوتيوب. طبعا لما نقول التطور، هل مثلا هل يمكن أنه يكون عندنا تطور، عندنا قدرة، هل يمكن أن يكون التطور الآن ذهني عقلي طاقوي؟ مثلا الذهن يكون عنده طاقة شديدة يمكن أن يخلق صور فضفاضة، صور فضفاضة يعني أو هيولات مثلا أو أرواح ناقصة مثلا، هل يمكن أن يحدثه العقل ذلك؟ مثلا الإنسان قبل 5000 سنة يقول الأخ فقط كان له حساسية إلى الحليب، لكن الآن أكثرهم تطور ليتحملوا شرب الحليب. هذا لا يعتبر تطور أخي الكريم، عنده حساسية من الحليب والطور. هذه لذا قل انظر أخي الكريم، انظر خلي نكون واقعيين. الإنسان أول أكلة أكلها خصوص الحليب بها بكتيريا الحليب معدة ما تتحملها. لما يشرب الحليب مرة مرتين وثلاثة وتتعلم معدة وتتحمل البكتيريا سوف يتحملها، ثم يتزوج ونزوجه مرة بنفس التجربة ويحمل وينطون جيناتهم يورثونها الابن، الابن يكون أقوى منهم في شرب الحليب. هذا لا يعتبر تطور، هذا موجود يعني هذا مو نوع من التطور. قضايا المناعة شيء مختلف لا يمكن أن نقحمها في مجالات التطور، يعني يمكن أن نسميها بمعنى التطور العام مو التطور الخاص أخي الكريم، يعني حتى ما يصير خلط بالأمور. يمكن أن نفهم التطور من جهة العام ومن جهة الخاص. التطور بالمعنى العام يمكن أن نقول حتى الحساسية اللي تزول من عندنا من الحليب هذا يعتبر من التطور، والتطور الخاص هو بمعنى أنه هذا الإنسان أو هذا الحيوان مثلا بقرة تطلع لها قرون، هذا نوع من تطورها. إنسان بالمستقبل لأنه راح يلعب مثلا شغلات بدماغ براسه فلابد أن يطلع لقرون مثلا، يعني يطلع لقرنين لأنه هو راح كثير أكوبين مثلا يروحون يلعبون مثلا البوكس أو يلعبون أشياء مثلا أو يتناطحون ويا الثيران، فراح أنه يطلع لهم مثلا هذا هذا هذا. هل يمكن أن يعقل؟ مثلا ما يعقل، لكنه يوجد التطور مثلا الخاص أنه تلك الأزمنة السابقة هي فرضت على البدن الحيواني أن يتطور بمقدار مثلا معين للطاقات التي كانت فيه. الآن السؤال اللي يطرح نفسه الآن، لا هذا هو مثال، هذا مو كل مثال يطرح العلماء مثلا تعتبره أنت هو مثال 100% دقيق، هذا ليس مثالا دقيقا في التطور. شنو شرب الحليب يعني كان عندهم حساسية والآن مثلا يشربونه، يعني هل له قيمة أمام التطور اللي إحنا نتكلم عنه؟ إحنا نتكلم عن تطور أخي الكريم لما مثلا يكون هذا السبع عند إنياب عظيمة من أجل أنه يريد يفترس، تطوير بدنه وقدرته على الركض والاختباء وطبيعة جسده كلها تطورت بهذا الشكل. ظهر للإنسان مثلا ارديا ورجليا واصبح منتصب القامة، هذا التطور. يعني اما مثلا حساسية، لا هاي الحساسية يمكن انه تكون الان الانسان عنده حساسية ويمارس بعض الامور والاكلات اللي ياكلها تزيل عن الحساسية السابقة. انا كان اجالي شخص كان عنده حساسية من بعض المأكولات، أعطيته وصفات عشبية قلت له خلطها لما تأكل، أصبح يخلطها وظل يخفف منها إلى أنه راحت من الحساسية. يعني يمكن هذا أخي الكريم؟ إحنا نتكلم عن التطور الذي جعلك منتصب القامة، جعل مثلا دماغك بهذه الطريقة وإيديك بهذه الطريقة ورجليك بهذه الطريقة، هذا التطور الخاص الواضح، مو التطور بمعنى العام اللي يمكن أن يطلق على كل شيء، يمكن أن يطلق أنه ذهن البشر أيضا يتطور. أي صحيح عن الدهون واللاكتوز، يمكن 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 أنه الذهن البشري إلى الآن يتطور، هناك بعض الأشياء مثلا تتطور، ربما نجد أنه فد حشرات صغيرة ما زالت تتطور. يعني هذا ما هذا لا نتكلم عنه، احنا نتكلم عن الجهة الكبرى من حيث التطور، من حيث الملحوظ منه، يعني هذا اللي نتكلم فيه. طبعا احنا عندنا هذا القط يريد، صار عنده وقت الطعام، يريد طعام، لابد ان اذهب واعطيه الطعام. اذا يوجد شخص يريد يتكلم عبر التوك توك وشغل الميكروفون، وشغل الميكروفون ويسمعون الاخوة، سوف اشغل الميكروفون، ارسل لي دعوة وسوف اعطيك الميكروفون تتكلم فيه. ما يوجد شخص يتكلم، اذا انتظروني، اذا اردتم ان تنتظرون انتظروني دقيقتين ثلاثة، اعطي القط الطعام لانه وقت طعام القط. اتمنى لكم الخير واعتذر اليكم وارجو لكم المحبة والسلام. طبعا انا بالاصل نسيت الميكروفون اللي شغل التيك توك معي، يعني اشكر النور انه ما ذهبت للتواليت، بس مجرد اعطيت الطعام للقط. يا احيانا مثلا انا ارى تعليقات مثلا انت ما فاهم نظرية التطور، طبعا انا افضل من فهمها اعتقد، يعني اعتقد انه انا افضل من فهم نظرية التطور، وانا اللي اقدم اعتقد شيء عظيم، فمن الصعب ان تقول لي انت ما فاهم القضية الفلانية، لانه انا جلبت اشياء مثلا انت لم تسمعها، فرأسا انت افسقت كلمة انه انا مثلا لم افهم نظرية التطور. يعني ما هو الذي لم افهمه بنظرية التطور مثلا؟ يعني ما هو الذي لم افهمه بنظرية التطور؟ يعني ما عندك جواب عنه، ما هو الذي لم افهمه فيها؟ طبعا القط اناني جدا، القط اناني جدا، الكلب افضل من القط، لكن احنا لماذا لا نربي الكلب؟ طبعا لانه حتى ما تبطل صلاتنا. لا مو لهذا السبب، انا احب الكلاب جدا، المشكلة بالكلب انه لابد انه انت تطلعه تفسحه 3 مرات باليوم، وبالتالي هو لن يقضي حاجته إلا برا خارج المنزل، يراد لأنه تفسحه حتى يعني يتبول، حتى يتبول، صحيح الكثير يسمع بس لا يقرأ، حتى يتبول وحتى يقضي حاجته، يعني يتغوط. القط يعني فيه تخفيف علينا، لأنه يبقى في البيت، ما يخرج من البيت، وعندنا مكان خاص إليه بلاستيك هو فيه رمل خاص للقطط يتبول ويتغوط فيه، إحنا ننظف يوميا هذا المكان فيبقى نظيف، ما فيه رائحة، ما فيه أي مشكلة. لكن من طبعا هذا القط عنده علاقة بي شديدة، ويحبني أكثر أهل البيت، وينظر إلي وكأنما يدعو، ولربما يفكر في ذاته إنه أنا الإله، يعني ربما، لأنه لما أجلس في الكرسي هو يجلس قريب مني ويرفع رأسه هكذا ويبقى ساعة أو ساعتين فقط ينظر إلي، مجرد نظر إلي، وأنا يعني أحيانا يعني ما أقبل إنه هو يبقى ينظر لي، لأنه هو يتعب، يعني هو يتعب فمسكين. لكن هو بحد ذاته القط أناني، يريد ملكك، يريد إنه يعني يكون هو يعطيك الأوامر، يريد يمشيك وفق ما يريد هو، بخلاف الكلاب، الكلاب صبورة عليك، عندها حبها غير مشروط، القط حبه مشروط إلى شروط، الكلاب ما عندها. الكلاب الكلاب الأخ مسبق أنك لم تفهم كلامي. أنا ما أعرف مع من. أنا رديت على واحد أخ يعني ذكر كتب لي هنا كتاب شو اسمه أنه المهم أخي مسبق. أخي مسبق ليست مشكلة يعني إحنا ما عندنا مشكلة في ذلك. أكيد يصير عندنا اختلاف بوجهات النظر يعني هذا أمر لا بد منه يعني يصير اختلاف مثلا، لكنه يعني كل يطرح وجهة نظره يعني كل يبتغي وصلا بليلى. فالكلاب جميلة لطيفة، الكلاب يعني فيها أيضا تخفف ضغط الدم، القط يزود ضغط الدم إذا كان مزعج يتمسك بك مثل الأطفال. يعني أنا هذا مثل الطفل الصغير يعني مزعج إلي بدرجة كبيرة لأنه يحبني، فبالتالي هو مثل ما قلت يتملكني، فلابد أنه أنا يعني أكون وفق. لكن أنا طبعا أريضه يعني هو يعرف متى أصير عصبي عليه فيهرب، فلما يهرب يقف في مكان بعيد وينظر إلي، ثم أتكلم معه بصوت يعني رقيق وكذا حتى يأتي أو أرسل له الطمأنينة، لأنه إذا ما أمارس الحدة معه يعني سوف يبقى طبعا يعني يبقى يلح. هو من النوع الذكي جدا هذا اللي عندنا، يعني نوعية ذكية جدا جدا جدا، يعني عدة كلمات أنا أفهمها. يعني مثلا إذا أراد الطعام أعرف مثلا طعامه، أو إذا أراد الحلوى أكو حلوى خاصة هي ليست حلوى، هي يصنعونها أيضا من سمك أو من دجاج لكن يضيفوا لها نكهات قوية، فمثل إحنا نسميها حلويات القط، لا هي مو حلويات. فهذه هو الحلوى مالته يحبها، فلما يريدها أنا أعرف يعني متى يريدها. يعني أيضا لما يكون الباب مغلق ويريد يفتح الباب يأتي يتكلم، فهناك الكثير من الكلمات من عند أنا أعرفها يعني، وهو أيضا يفهم عني علي كلمات كثيرة يفهمها. فعموما إحنا أردنا أن نتكلم، فالأمر اللي أرد أقوله، الأمر الذي أريد أن أقوله، الذهن البشري عنده قدرة على الإيجاد. هنا يمكن أن نقول انظروا في الذهن البشري، طبعا احنا ما يوجد اله يعني، واذا وجد احنا افضل منه والطف منه وارق من عنده واكثر تعاطفا واكثر خدمات. يعني اللي اقوله هل يمكن، هنا يأتي الخلق، كيف يأتي الخلق، خلي نقول انه يأتي معنى الخلق، هل يمكن لذهن البشر ان يخلق صورة او يوجد صورة أو يوجد يعني فشيء متشخص هذا يمكن أن يؤذيه ويمكن أنه أن يشعر به البعض؟ طبعا يعني هذا ممكن، يعني شخص مثلا عنده طاقة ذهنية حادة فيظن أنه يوجد جن فيصدق بهذه الفكرة، فلما يصدق بهذه الفكرة ينتج دماغه يبث نوع من الطاقة الخارجية خارج بدن هذا الإنسان لكنها متعلقة قريبا بهذا الإنسان. انظر، ربما الكثير لم يسمع بهذا الكلام لكن هذا موجود، يعني وفق ما أنا يعني عملت عليه شغلات واستقراءات وكذا، ولأنه أنا بالأصل كنت يسموني معالج روحاني قبل لما كنت شاب بداية شبابي، ثم أدركت أنه الجن والشياطين والملائكة كلها غير صحيحة. فانظر معي، هاي تكلمت بها قبل أيام، يمكن للإنسان صاحب الطاقة السالبة اللي يصدق في موجودات يعني مضرة خارجة عنه أن يخلق صورة ما تخرج عنه هذه الصورة منه هو أوجده، وهذه الصورة كلما يعني صدق بها عظمت وتهيئت له. كيف تهيئت؟ ما نقصد الهلاوس، نقصد مثلا يجي شخص ويقول لك أنا أشعر لما أنا يدخل شيء برجلي ويصعد، أو مثلا يأتيك شخص نايم يم هذا الشخص يقول أنا شعرت أكو شيء كأنما إجا مر علي أو مثل كذا. أو هذه طبعا حدثت إنه البعض ذكر ضربت عليها أمثلة، ومرتين حدثت معي إنه كان هنالك أوكي أخي أبو ملك. فيمكن للإنسان أن يوجد صورة من ذهنه بذهنه، وتكون هذه الصورة قريبة منه والطاردة وتؤذيه لأن هو مصدق بيها. وهذه مو فقط هلاوس يشعر بيها لأن هي طاقة، هي طاقة. وربما هنالك أناس قريبين منا يستشعرون ببعض الشيء الغير مريح، يستشعرون بشيء غير مريح، بظلال غير مريحة، بشيء غير مريح. طبعا هذا وليد ذهن هذا الإنسان وطاقته السالبة، فبالتالي يمكن أن يوجد شيئا خارج عنه منفصل عنه، هذا مثل الضباب، مثل الطاقة، أو لنقل طاقة سالبة شيء ما. وهذا طبعا يكبر ويقوى كلما اعتقد به هذا الإنسان وصدق به، وبالتالي طبعا سوف يتأذى. هذا الإنسان إذا قال إنه كل ما أشعر به هو مني وفيه، والطاقة السالبة التي ظهرت هي مني وفيه، طبعا سوف يحدث انفكاك وتضمحل هذه الطاقة السالبة، لأنه حياة الطاقة السالبة القريبة منك هي بحياتك أنت التي تدعها فيها، لأن أنت مصدق بها، أو أنت يعني هكذا كأنما تحييها، أو أنت الذي أحييتها، أو هي طاقة. مجرد أنه أنت تعرف أنه هذا ضرر ذهني منك طبعا سوف تنفك. لذلك الذين مثلا يقول يوجد جن ويقول أنه أنا شعرت أكو شيء، هو فعلا يوجد صح رجل ما به مشكلة، أو الزوجة أو الابن أو الأم، يقول لك ابني فعلا بيجن، يا بكيف فعلا؟ يقول أحسسته، هو لما اختنق، قبل أن يختنق بثانيتين أنا شعرت أكو فشي وأنا نايمة يمه، إجا من يمي. هذه هي الصورة الطاقوية التي أنتجها ذهن الابن أو ذهن هذا المصاب. هذا يمكن أن يكون. الأستاذ، لماذا تطور عقل الإنسان في الآونة الأخيرة أكثر من تطور الكون؟ انظر، هو العقل البشري بالمناسبة مسبق، يعني مسلم سابق، مسبق مسلم سابق، أوكي، مختصر المسلم سابق. أهلا بك أخي مسلم سابق، أنا أيضا مسلم سابق، شيخ سابق. المهم أخي ملك، سؤالك كان لماذا تطور عقل الإنسان. العقل البشري، انظر معي، العقل البدني من حيث مادته هو كان كما كان عليه قبل 1000 و2000 و3000 و5000 و10000 و15000 سنة. هذا العقل البشري من حيث، يعني احنا نتكلم بهاي الفترة، طبعا ما نقصد انه من حيث اصله بما هو، لا، هو ايضا تطور، لكن هذا العقل البشري فيه القدرات، لانه هو مظهر لروح الحياة. لماذا انا اقول اللي اطرحه هو شيء عظيم؟ لانه بعضه يفسر بعضا، وبعض مرتبط ببعض. انا قلت انه الانسان مظهر من مظاهر روح الحياة، فلما اقول مظهر، اذا هذا الانسان انا قلت هو اعظم مظاهرها، اذا هو عنده قدرة كاملة. هاي القدرة الكاملة هي دماغه، هذا الدماغ المادي اللي هو نفسه قبل 15 سنة و5000 سنة، والآن هذا كان به قدرة كاملة. هاي القدرة الكاملة تحفز بمن؟ بما يحدث للإنسان. هذا الذي يحدث للإنسان بالمعنى العام، تعليم، حروب، أي شيء، أي شيء مر على الإنسان يحفز في هذا العقل انه التطور، يعني هو انه تظهر مقدرته الكامنة. فلما تظهر تتقوى وتتقوى وتتقوى الى ان تصل الى هذه الحالة التي طبعا هو عليها، وراح يتطور بعد اكثر. انت اضرب لك مثال، احنا ابنائنا الان الصغار يستخدمون الايباد والتليفون افضل من عندنا احنا الكبار. لماذا؟ مع انه هو صغار في السن، لأنه قدرتهم الذهنية تحفزت بشكل عظيم. وهذا التحفيز الذهني طبعا إلى مدخلية، لأنه حتى جيناتك أنت بتورثها لأبنائك، يرثون هذا الجانب. يعني أنا لماذا قلت لك أنه القضية مثل الحساسية ما تعتبر من التطور، يعني 100% يعتبر تطور. مثلا الآن أنت لو مر عليك حادث عظيم مرعب، فبالتالي ما راح ما صار عند أنت ما صار عندك مرض السكر، لكن محتمل عندك واحد من أحفادك يصاب بمرض السكر بسبب أنه أنت مريت بشيء مؤلم وفظيع في مرحلة من مراحل حياتك. فأنت لما تزوجت وصارت انتقلت جيناتك، واحد من أحفادك ظهر به هذا الجين المتأثر بطاقة سالبة. فالجين هو ما يحمل مادته المادية فقط، بل يحمل فيه طاقته أيضا. فبالتالي هل يمكن للإنسان أن يعني يصل فيه أنه يورث أمراض الأحفاد وهو ما متمرض به؟ نعم، بسببه هو. نعم، بما أنه هذا يحدث أيضا يحدث التحفيز. أنت تورث أحفادك محفزات تحفز أذهانهم أصلا ما تحفز بها ذهنك، هذا أيضا يحدث. فإذا إذا كلما تراكمت الحالة، مثلا إحنا نتحفز، إحنا تمر بينا كذا ونتعلم كذا، فالجينات مالتنا أيضا تأخذ طاقات من منا، هذه الطاقات تأثر بأبنائنا. فالمعرفة المادية اللي يتنالها من يعني بسبب الجينات، هنالك معرفة أيضا طاقوية تحملها الجينات. طبعا العلم يعني قال فقط أنه المعرفة يعني الجينات تحمل قضايا المادة وكذا، لكنه حقيقة الجين نفسه يحمل طاقة معه، ما يوجد شيء إلا وفيه طاقة، والطاقة هذه تحمل آثارها أيضا. الطفرة يعني الطفرات موجودة، يعني موجودة الطفرات، صحيحة موجودة، ما بيها إشكال أخي الكريم، الطفرات هذا فشي ثابت يعني. لكن انظر، هو لا يوجد دليل 100% أنه إحنا صرنا أذكياء بسبب الطفرات هاي اللي حدثت في مخ الهومو، يعني مو ربما مو بسببها إحنا وصلنا هاي، ربما إحنا كان تطورنا الذهني يعني رويدا وحدث تلاقح بين هذه يعني البشر تلاقحوا فيما بينهم، وهذا التلاقح البشري الذي حدث هو حفز، أعطيك الآن دليل، وهو حفز الذكاء عندنا. والدليل على قولي، ولربما يكون أصدق من قولهم هذا، ما هو الدليل على قولي؟ انظر، هم قالوا إنه الطفرات تحدث، أنا أقول أيضا الطفرات تحدث، لكن هم قالوا ذكائنا هذا حدث بسبب طفرة قبل 50,000 سنة. أنا ماذا أقول؟ لا يوجد على هذا الكلام دليل. من أين عرفوا ذلك؟ لماذا لا يكون؟ اسمع معي حتى لما الواحد يعترض، يعني يعترض وهو يعرف الفكرة، لماذا لا يكون؟ إنه إحنا بسبب تلاقحنا فيما بيننا تطور الذهن وأصبحنا أذكياء بقدر التلاقح الذي كان. ما الدليل على قولي؟ الدليل على قولي لو شخص عربي تزوج روسية سوف يكون أبناء اللي يخرجون منه ومن زوجة الروسية أكثر ذكاء من أبناء اللي يخرجون من امرأة عربية، لأنه الجنسين مختلفين، فبالتالي يتحفز الذكاء عندهم بشكل أقوى. فهل يمكن أن يكون كلامي أنا أصدق من كلام الذين قالوا هذا قبل 50,000 سنة حدث الطفرة، وأنا أقول إنه ربما كان التلاقح هو سبب إنه الذكاء؟ والدليل الآخر اللي على قولي سوف أنقل لك دليلا آخر، هو دليل قطنا هذا الموجود عندنا. انظر معي، هذا قطنا جدا ذكي، متكون من فصيلتين. فصيلة الأم كانت من ذوات الشعر الكثيفة التي موجودات مثل الشيرازيات القطط والإيرانية، كانت نسبة ذكائهن لا بأس بها. الأب كان من النوع المختلف مثل القطط العربية العادية، نوع آخر ذكاء لا بأس فيه. انظر، هذا قطنا هو يعني من رسين مختلفين، لذلك شواربه كبيرة على نوعية أمه وجسمه ولونه على لون الأب. فلما خرج هذا قطن اللي احنا مربينه نسبة ذكائه أكثر من نسبة ذكاء الأم اللي كانت لما ولدت الولادة الأولى كان زوجها من نفس الفصيلة. أبنائها الأول مجموعة كانوا أقل ذكاء من أبنائها اللي انولدوا من هذا القط الثاني المختلف في فصيلته. فبالتالي أقول لك أنت، هل كلامي أدق مما يقولون أم ربما كلاهما هذا عمل شيء وهذا أيضا عمل شيء؟ لكن طبيعة الحياة، انظر لماذا أقول نظريتي في روح الحياة عظيمة، لأن بعضها يفسر بعض وبعضها مرتبط ببعض. كيف؟ دقق، انظر. روح الحياة لما أنتجتنا وطورتنا وانبثقنا إحنا فيها، مظاهرها اللي تكونت منها متنوعة. فلما أنت تتزوج بنفس المظهر اللي كونت لك روح الحياة، أنت ما أخذت طاقة منفصلة نوعين. لما تأخذ نوعية مختلفة، إذا أنت لك مظهر مركب من روح الحياة مرتين، لأنه أنت أخذت يعني صورتين وأنتجت من الصورتين صورة واحدة، فتكون الصورة هذه قوية أقوى من صورة الأب والأم. فلما تتكون أنت تتزوج روسية وأنت عربي، فمظاهر الحياة ظاهرة بشكل قوي فيكما، فينولد ابنكم أكثر ذكاء منكما معا. أنا ما أقول يتناقض، أنا ما قلت يتناقض، أنا أقول ربما الفكرة مالتي هي الأصدق وهي الأدق. لأنه انظر لماذا إحنا قلنا الطفرات ولدت الذكاء البشري؟ لماذا لم تولد مثلا انعراجا عظيما وولدت الإنسان بليد؟ إذا كانت طفرة. أما إذا كان مظهر من مظاهر هذا التفسير اللي أقوله أنا بروح الحياة، ماذا سوف ينتج؟ سوف ينتج معنا هنالك نسق، وهنالك شيء لا يخالف العلم، وهنالك تقبل إليه، والصورة فيه واضحة وبسيطة، وبعضه يركب ويفسر البعض الآخر. نعم أخي أبو ملك، هو طبعا هو انظر، هو المعضلة في اللي أنا أطرحه ما ينشر، والمعضلة الأخرى لأن أنا رجل مثل عربي، يعني لو كنت مثلا في جامعة أكاديمية وأتكلم اللغة اللي أهل البلد الأجانب الإنجليزي اللي يتكلمون فيها ويتنشر وهم يعاضدوا بعضهم بعضا بخلافنا، صدقني لكانت الأفكار الأطرحها الآن تدرس في الجامعات ويعتبرونها هي أقرب من الكثير من النظريات السابقة. لكنه المشكلة إحنا ما ماخذين حقنا، لا من حيث الدعم لا من حيث الكذا. فبالتالي يعني أنت ومو بعيد أيضا، مو بعيد أيضا، أنت الشغلات اللي تقولها وهي رائعة وجميلة يأخذها شخص يعطيها الأناس آخرين ويطلعون عليها، وبعد كم سنة تنطرح بأسماء آخرين وهم مثلا أناس غربيين، مو بعيدة أيضا. يعني هذا يحدث. هو صحيح، هو هذا اللي أنا أقوله. أقول الطفرة هي مو وليدة الطفرة، لأنه لماذا لا تكون طفرة مدمرة؟ هو التلاقح الذي كون هذا الذكاء. وإلى الآن كلما تلاقحنا متنوعين كلما زاد الذكاء أكثر، يعني هكذا. فكلما يعني تلاقحنا، كلما تلاقحنا كلما كان الذكاء أشد وأكثر. فعموما الأخوة يريد يسأل سؤال آخر يمكن أن نجيب أيضا، يعني يمكن أن نجيب على أي سؤال يسأل أحد الأخوة أو أحد الأخوات. وإذا ما يوجد سؤال إحنا يمكن أن ننهي البث. الآن كم دقيقة لنا إحنا البث؟ يعني الآن تقريبا ساعة ونصف أو هكذا. طبعا إحنا القط مالتنا جبناها بخصوص القط، القط مالتنا عملنا لإخصاء. أهلا أخي مسبق. القط مالتنا عملنا لإخصاء منذ زمن، طبعا هو الآن عمره 4 سنوات أو أكثر، لكنه قط جميل ولطيف وذكي ولما ولدناه من فصيلتين يعني مو أنا ولدته يعني العائلة اللي أخذناه منهم هم ولدوا من فصيلتين، فأصبح قطا ذكيا. يعني أنت تصور القط الوحيد، القط الوحيد اللي كان لما أرمي له شيء يجلبه إلي مثل الكلاب، يعني ما شايف أنا ما رأيت قطا هكذا. فكان قط فكان قط ذكي. فطبعا أنا أحزنني الأمر، ما هو الذي أحزنني؟ طبعا هم هنا يعني أكيد الأطباء والكذا ووجهتهم صحيحة إنه القط الأفضل إنه يعملون له إخصاء، فقطنا المسكين يعني بلا خصاوي كما يقال يعني. فطبعا لما يعملون للأنثى، الأنثى عمليتها صعبة، يشيلونها الرحم، القط يشيلون له يعني الخصاوي مالته. خلينا نقول القط عمليته سهلة وأرخص، الأنثى أغلى. ما هي الفائدة؟ الفائدة أنه القط يصير أهدأ، أنثى أو ذكر يصيرون أهدأ وتقل أمراضهم. وطبعا الأنثى من القطط ما تصيبها أمراض السرطان، خصوصا سرطان الرحم مثلا، والذكر طبعا أيضا ما تصيبه أمراض، ويصير أكثر هدوء ولطيف، وما تأتي هذه الشهوة الموسمية اللي يزعجك لي، لأن هو عايش بالبيت مسكين، فهو طبعا راح يتعامل مع أهل البيت على أنه هم قطط أكبر من عنده أو أكثر من رتبة أو أبوه، فإحنا نعامله مثل ابننا، يعني أنا عامله مثل ابني يعني. فبالتالي ما هو الذي يحزنني لما كبر أو أصبح ذكي؟ حزنت أنه هو ما راح يترك نسل لأنه ذكي جدا. فيعني قلت يعني الوجود راح يعني يعدم ذرية هذا القط الذكي اللطيف الجميل، لأنه فعلا ذكي، يفتهم يعني، هو يفتهم حركات وجهي ويفتهم حركات جسمي، وهذا أمر يعني غريب غريب. يعني أتصور مثلا أنا لما أجي زوجتي تستغرب تقول لي هو كيف يعرف أنه أنت الجاي تمشي بالطريق وهو بنفس الشقة، ويروح يوقف بباب الشقة ينتظرني. فمثلا أنا لما أجي قبل لا أصعد للبناية وقبل لا أصعد للشقة، هو يأتي إلى باب الشقة ينتظر، يحس ويدرك أنه أنا بالطريق قريب من البيت. طبعا أحيانا أقول يشم ريحتي، لكنه إحنا عادة خصوصا بالشتاء الشقة يعني مغلقة وكذا، لكن أنا أعتقد أنه هذا الاتصال الروحي اللي أسميه يعني، أو الذهني اللي بيني وبينه يعني، فهذا يشعر. فعموما يعني هي الحيوانات بها أشياء غريبة. طبعا أنا قرأت بحث أنه استغربت أنه يريدون يثبتون أنه هذه الحيوانات والقطط ترى منامات أو لا ترى منامات، يعني تحلم لو ما تحلم. طبعا بالواقع أنا قبل 20 سنة كنت يعني أدرك أنه هاي الحيوانات تحلم، لأن أنا أحب القطط وأربي قطط يعني. حتى كان عندنا في سنة من السنوات كان عندنا كلب عندما كنت صغير، فكنت لما ألاحظ وهي نايمة هذه الحيوانات تقوم بأعمال وكأنما هي في يقظة، إذن هي كانت تحلم. يعني كيف تقوم بأعمال؟ مثلا القط مالتنا نايم على المكان اللي قريب مني، وإذا به يقفز يريد يمسك مثلا فد ذبابة أو مثلا فراشة، هو ما موجودة، هو كان يحلم، لكنه هو صار عند الحلم هكذا، يعني يصير انه البدن يتفاعل وياه بصورة قوية. عموما ما اعرف ردت ماذا اتكلم وذهبت من بالي. تحية الحرية والسلامة اخي، اهلا بك ومرحبا، واتمنى لك الصحة والعافية، واسأل النور ان ينير كيانك، واسأل النور ان ينير كيان الاخوة والاخوات الذين معنا. تقول انه ماذا خلنا السؤال، ما رأيك بعلم النفس التطوري؟ يعني أي شيء علم نفس مبني على قواعد وأسس أنا أؤمن به، وأنا طبعا ميال لقضايا علم النفس وغيرها يعني أنا أؤمن به. طبعا طبعا إيمانك بالشيء لا يعني أنه مثلا المختصين به أنت تؤمن بهم. أنا ما أؤمن بالكثير من المختصين واللي يطرحون بعض الأشياء، يعني حتى علماء النفس العاديين يعني الكثير منهم أنا لما يعني أرى بعض كلماتهم وأمورهم وطرحهم وتفسيراتهم ما أؤمن بها، لكن أنا أؤمن بعلم النفس. هنالك علماء كبار بعلم النفس يعني نظروا وأثبتوا، لكن المشكلة أكو مختصين يجون هم ما عندهم القدرة، يعني ما تعرف أنه كيف هو درس وتخصص وأخذ شهادة وهو ما يقدر أنه مثلا يستنبط الأسباب الآثار اللي تظهر على بدن فلان بسبب مرض النفس الفلاني ويصف له مثل أشياء خاطئة وتدمر كيان هذا الإنسان. أنا مريت، أنا إجولي ناس استنجدوا بي عدة مرات بسبب هكذا حالات. أتذكر عندي صديقي معمر، ما زال صديقي وكان معي بالحوزة، وكان معي بالحوزة اللي كنت أنا أدرس به، لكن هو إنسان ذكي طبعا ما استطاع أن يترك الإسلام ولا التشيع لأسباب، والأسباب إنه يعني كيف سيعيش. هو قال لي بصراحة القول، قال إن كلامك اللي طرحه كله صحيح وأنا مصدقه، لكن أنا كيف سوف أعيش أنا وأبنائي وزوجتي؟ يعني أين نذهب؟ أي دولة تقبلنا؟ ماذا كيف يعني؟ فبقي هو يدرس في الحوزة العلمية، ما أريد أن أقولها حتى ما أجلب، يعني كان هو معي في إيران ندرس، إحنا كنا في قم، وصديقي عندي علاقة به يعني جيدة وعظيمة لأنه إنسان طيب، فيعني أحترمه ويحترمني ونتواصل وإلى اليوم. هذا عند هذا لأنه في مجتمع ما ابنه كان عنده تأثير ذهني سلبي، فطبعا ابنه ميال للحفظ ويؤمن أصبح بقضايا إسلامية معينة، فصار ابنه يهلوس ويبكي من نار جهنم ويهلوس بأشياء ويرى صور وكذا الكثير الكثير. فطبعا أنا ميزت الحالة وقلت له اذهب إلى دكتور نفساني وقول له كذا وكذا. هو الرجل أخذ ابنه وراح للدكتور النفساني وقال له عندي شخص صديقي مشخص الحالة وهو عنده خبرة ويقول هي الحالة، قال له أنا لا ما أرد أسمع، قال له ما خلي أتكلم، قال له ما أرد أسمع، تروح تعالج عنده روح. هذا الدكتور النفسي هذا عراقي، أكو بعضهم إحنا عندنا العرب وخصوصا عراقيين وكذا يعتبر نفسه عبقري وهو عبارة عن يعني بغل ما يفتهم. فصديقي سكت المعمم يعني، فقال له أنا بعد هستجبت ابني يعني وأردك توصف له دواء، فوصف له دواء الابن تضرر بي. طبعا هو لما أخبرني أنا قلت له إنه يعني مو مشكلة خليه يشرب الدواء يعني شربه، بعد هو كتب لك وعنده خبرة وخنشوف بالله شي يصير تضرر. فطبعا بعد فترة أنا قلت له شنو تعمل وشنو يشرب، فالرجل الابن صار زين يعني وأموره تحسنت مع الوصايا اللي قدمتها إليه، مع أنه أنا قلت له يعني أيضا أعطيته أنه لابد أنه يبتعد عن الأمور الدينية والترك يلعب كرة قدم والترك يلعب كذا ويفعل كذا ولا تضيق عليه. فعموما بعد ذلك الابن تحسن. فأنت تصور يعني هو علم النفس صحيح، لكن هذا الطبيب النفساني ما أراد حتى أن يسمع توصية مني أنا وصيت الأبيان الأب في بلد وأنا في بلد آخر، فما قبل حتى يسمع مني توصية. أنا على قناة الشجاع، أنا ما ذهبت على قناة الشجاع من يعني ما عندي شيء أخي مسبق. أنت أعتقد يعني أعتقد أنه أنت يعني أنا ما ذهبت، أنا لست في تقصد أنا يعني تقصدني، فأول شكرا، لكن أنت على قناة شجاع وهو شرح التطور بالتفصيل المؤمن. ما فهمت يعني أنا تقصد يعني ما أدري، أنا ما فهمت إذا تتكلم مع شخص آخر أو معي ما أعرف، يعني أنا ما ذهبت على قناة شجاع ما عندي علاقة بي. أوكي 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 أوكي. فبالتالي يعني علم النفس صحيح ومفيد، لكن بعض الأطباء يعني أخطائهم تسيء للمريض أكثر مما تنفع المريض. طبعا هذه الحالة موجودة يعني في يعني موجودة في من كما نقول حتى بأمريكا يعني. طبعا أنا أؤمن أنه أنت تأخذ الإنسان مثلا توحي للإنسان ما توحي إليه خصوصا قبل النوم إذا كان طفل يعني, وأيضا تستعين ببعض الأعشاب لتقوي الذهن, أعشاب يعني نظيفة ومرتبة وموجودة, وحتى الآن أيضا العلم هم أثبت, الأطباء أثبتوا بعد تجارب وكذا أثبتوا أنها لها مفعول. يعني هذه أنا أؤمن بها, يعني أؤمن أيضا أنه الإنسان يذهب إلى طبيب مختص جيد عنده خبرة, يعني طبعا هذا لابد منه بعد العلم شيء رائع. فأعلمون يعني, فإحنا جب ما أعرف كان سؤال الأخ الكريم عن علم النفس التطوري. علم النفس التطوري طبعا هو مو علم النفس اللي إحنا راح تتكلمت عنه, لكن هو إجا شيء بشيء يعني شيء وتداخل مع شيء آخر. المهم فعلم النفس التطوري يعني أنا لست يعني مختصا فيه مثلا اختصاص حتى أنه أقول سلبياته من جهة وإيجابياته من جهة, لكن انه بما انه هنالك علماء وجد انه له اثر واجروا عليه دراسات واستقراءات وانه وجدوا فيه ما وجدوا, فطبعا يعني الانسان لابد ان يؤمن بالعلم. لكن انا بطبيعتي انا كشخص انا لما اقرا الشيء مثلا ودقق فيه تصبح عندي ايضا وجهة نظر, وعادة هي وجهة نظر ما تخالف العلم لكنه أطرحها يعني أبينها. فخلي مثلا أضرب مثال يعني أنا ما مو يأتي أنظروا أنظروا كان الخدماء عندهم نوع من أيضا التطور يعني اللي النفسي أو النفساني أو هيك يعني أنظروا هو هذا إذا ربطناه مثل بالبيئة والمحيط والمأكولات والمشروبات والغيرها يعني أنه تأثر على نفسية ونمط الإنسان. كان إنه علماء خدماء حقيقة عندهم آراء جميلة كانت قديمة, لكنه أنا أراها إنه لماذا مثلا لم تقوم عليها دراسات. أنا من ناحيتي أنا طبعا أقول إنه الكثير منها صحيح. كيف مثلا يقولون لك الهواء والماء والأرض اللي تنبت النبات تأكل فيها تأثر في نفسيتك وطبيعتك وطريقة إدراكاتك. هؤلاء علماء قدماء قالوا ذلك. هل أنا أصدق بذلك؟ نعم أنا أصدق بذلك. أنا أصدق بذلك. كيف مثلا لو الآن أنت مثلا أنت كإنسان وبحثت في تصور مثلا هذه مدينة هنا وتبعد عنها كم كيلو 100 كيلو مدينة أخرى, تجد أنه صفات النفسية هذه المدينة تختلف عن تلك المدينة كثيرا, يعني كثير يعني بقضايا كثيرة يختلفون. طبعا الآن ماذا سوف تقول؟ هل لأنهم ما متقاربين؟ لا متقاربين, هم أصلا من نفس البلد ومن نفس العنصر, وربما توجد زيجات بيناتهم كثيرة وضخمة ومتداخلة, لكن لماذا يوجد اختلاف؟ يعني مثلا توجد مدينة من المدن يعني فرضا انه عيونهم طويلة عن النساء, يعني يشتهون كل امرأة تمر عليهم مثلا, الغالبية الكبرى فيهم مثلا يشتهون كل امرأة تمر عليهم. توجد مثلا في صفها مدينة ما عندها هاي الخصلة, وايضا يوجد خصال اخرى مختلفة. هذا طبعا احيانا انت ما تجد له تفسير, لكنه فعلا ربما يكون اثر البيئة والمحيط, مثل المياه والنباتات والكذا اللي يعني المزروعات اللي تأكلها والمياه اللي تشربها والهواء اللي تستنشقه. مثلا ربما تكون المعادن اللي بالأرض هذه اللي انت عايش بيها اللي هي اصلا مزرع بيها النبات, واي اصلا المعادن طبعا اكيد تغذى عليها النبات ودخلت في النبات هذه واثرت في المياه اللي تشربها, فهذه أثرت على طريقة عمل دماغك من ناحيات من نواحي متعددة, وبالتالي لما يتأثر دماغك سوف تتأثر سيكولوجيتك النفسية. فهل هذا أنت تصدق به؟ نعم أنا هذا أصدق به. لكن هل أجروا عليه العلماء الآن شيء وأثبتوا أو نفوا؟ ما أجروا عليه شيء, لكن هذا جدا مهم, أراه أمرا مهما جدا. ويعني الأفضل أنه يقيمون علي دراسات. طبعا وكأنما هم يسمعوني وسوف يقيمون الدراسات علي. المهم الخلاصة اللي أريد أن أقولها أنه ربما تكون الأرض اللي نعيش عليها والهواء اللي نسترشق في تلك الأرض والماء اللي نشرب من تلك الأرض يأثر على سيكولوجيتنا النفسية نظرا لتأثيره في أدمغتنا، لأنه ربما بها مثلا المعادن والفيتامينات وبعض الأمور اللي ما اكتشفها الطب أيضا تؤثر في أجسادنا من حيث لا نشعر. فبالتالي لما يتأثر الدماغ من جهة تتأثر النفس من جهة. عموما أخوتي وأخواتي الكرام، أعتقد أنه ننهي البث وأترككم بخير وعافية، هو هذا الأفضل الآن لأنه ما يوجد أسئلة، وأعتقد عندنا مجموعة نامت على خط وما تعرف بذاتها. أتمنى لكم الصحة والسلامة. طبعا أنا أعتقد أنه هذه بدأنا عن قضية الإله، والأفضل أنه نقيم حلقة عن قضية القرآن. أنا كنت أتمنى أنه يكونون معنا أخوة مسلمين ويحدث عندنا نقاش وحوار. عندنا أيضا حلقة عن القرآن تشخيصا وتدقيقا. أتمنى لكم الصحة والسلامة، أتمنى لكم الصحة والسلامة، ليلة طيبة في أمان النور، وننهي البث بخير وعافية. الأخوة على تيك توك سلام ومحبة لكم، وننهي البث في أمان النور، في أمان النور، في أمان النور. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. أهلا بكم ومرحبا، تصبحون على خير. تصبحون.